بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة افتتاح الملتقى الثقافي، وهو بعنوان المؤمل في اتباع الصدر الأول، في هذه الليلة، ليلة الأربعاء من الموافق 23 ربيع الأول 1425. ومحاضرنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وعنوان المحاضرة قل هذه سبيلي. فليتفضل الشيخ. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أشرف الأعمال وأكرمها وأصدق الأقوال الدعوة إلى الله، وقد قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال المولى جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال جل من قائل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى سبيل رب بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالدعوة إلى الله جل وعلا سبيل الرسل، ولا أحد أصدق قولا ممن دعا إلى الله صادقا في دعوته متبعا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن إنقاذ إنسان واحد من سبيل النار وجذبه إلى سلوك طريق الجنة أنفس وأعلى قدرا من أعالي مطالب الدنيا. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم وجهه لفتح خيبر وقتال اليهود: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أمر النعم. والدعوة إلى الله جل وعلا إنقاذ للعباد وإعلان لسبيل الهدى وعمارة للصراط المستقيم. قال الله جل وعلا بشأنه: وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. الناس في كل وقت من الأوقات محتاجون إلى الدعوة إلى الله، ومثل هذه الأيام الحالكة وتكرار الظلام والظلم وتفشي الفساد والإلحاد وارتفاع كلمة الباطل وسكوت ومذلة كلمة الحق في كثير من أرض الله، تكون الحاجة أشد إلى الدعوة إلى الله. والدعوة إلى الله جل وعلا ينبغي للداعي أن يصبر عليها وأن يحتسب في عمله، وأن لا ييأس إذا رأى قلة المستجيبين وندق الطائعين، فإن له وثن بالأنبياء والرسل، كما في الحديث الصحيح الذي قال فيه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي والطهر والنبي ومعه الرهائط والنبي ومعه الرجل الرجلان والنبي وليس معه أحد. إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أن أمتي، فقيل هذا موسى عرض علي لي سواد عظيم سد الأفق وسكتنا الآفاق، فقيل هذه أمته وما أرسل عذاب. ثم قام صلى الله عليه وسلم من عند أصحابه وحار الصحابة أمر هؤلاء الذين يدخلون الجنة حساب وعذاب، وكل يرجو فمن أصحاب فمن قائل هم الذين صحبوا محمد صلى الله عليه وسلم والقائل هم الذين ولدوا الإسلام. ثم عاد إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم فيما يخوضون فأخبروا، فقال هم الذين لا يسترخون ولا يختمون ولا يتطيرون على ربهم يتوكل. فقام عكاشة بن إحصن الأسد من أسد بن خزيمة وقال أنا منهم يا رسول الله، قال أنت. ثم قام آخر فقال مثل ما قالت أرد الله يجعل منهم، وقال أن هذا الحديث أن عكاشة قال كذا فقال عكاشة. هذا الحديث في تسلية لكل داعية أن لا يمل إذا استجيب، أن لا يمل إذا قل المستجيبون، فما دام أن الأمل للرسل من بعث وطرق الدنيا ولم يستجب، ومنهم من لم يستجب إلا الرجل والرجلان، ومنهم الرهط والرهيط، والرهط ما بين الثلاثة والعشرة. فالذي يدعو إلى الله جل وعلا ما دام أن عمله لوجه الله فليصبر على ابلاغه، لكن ينبغي أن تكون الدعوة بالأساليب المؤثرة وبشعار المدعو بعطف الداعي عليه وحبه وشفقته عليه ورغبته صلاح حاله واستقامة أموره، فإن هذا هو شأن الدعوة. والله يقول لهذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وينبغي للمسلم أن لا يحقر من أساليب الدعوة شيئا وإن قل، وأن يصبر على ما يلاقيه، فله أسوة بنبي الله صلى الله عليه وسلم، وله أسوة بأدعي الله قبله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ما بلغ بعض الناس مما أذاوى ثم قال رحم الله موسى قد أذي بأكثر من ذلك فصبر. وقال عن نبي من الأنبياء يدعو قومه ضربوه حتى أدموه، فكان يقول ذلك النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم، فمن يقوم بالدعوة عليه إن استهزئ به يصبر، وإن رد قوله أن لا يمل ويكرر الدعوة ولا يتأثر ولا ينتصر. ينبغي أن لا ينتصر لنفسه لئلا يفسد العمل. والرجال والنساء في ذلك سواء، كل في محيطه وما يصل إليه دعوته يدعو إلى الله ويحذر من المعاصي. ولا شك أن أعظم المعاصي وأشدها خطرا وأفحشها عاقبة الشرك بالله، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ولما قال لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وقالوا بلى قال الشرك بالله. ثم في بعض أصحاب الحديث قال وعقوق الوالدين وكان متكئا في الجنة وقال على وقول الزور، فهذه من أكبر الكبائر. فالداعي إلى الله الداعي إلى الله يحذر من الذنوب التي تتفشت السماوات ويدعو إلى ما به تسعد الأمة وتستقيم أمورها ويصلح شأنها. وأهم ذلك بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله المحافظة على الصلوات الخمس، فإن الصلوات الخمس نور وبرهان ويحصل بها العهد من الله لمن حافظ عليها أن يدخل الجنة. وإتقان هذه الصلاة والاهتمام بها والاستعداد لها عند دخول وقتها مما يتحقق به الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وعمارة القلوب بنور الإيمان، فإن الصلاة إيمان كما قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وما أجمل أن تهتم المرأة في بيتها وتربي ناشئتها على الخير وتدعو صديقاتها ومن يزورها أو تزوره من الزيارات المحترمة الكريمة إلى الله بإخلاص العبادة لله وحسن التعامل مع عباد الله والانكفاف عن الغيبة والنميمة واجتناب الاستهزاء بالعباد، فإن الاستهزاء بالعباد جهل وظلام. ولذلك لما خالف بنو إسرائيل لموسى عليه السلام أتخذ ما هزوا قال: أعوذ بالله يا رب العالمين. ثم إن الإنسان يحتاج لأن يقبل قوله ويحترم أسلوبه في الدعوة أن يكون عفيف اللسان ظاهر البشر كريم اللقاء يعفو عن السيئات، فالله يحب العافين ويقول: وأن تعفو أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وفي ذلك الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار، فإنه من قصر لنفسه صلى الله عليه وسلم وإنما يغضب لله ويتقوى لله جل وعلا. هذا الزمن بما حصل من التطور الهائل في أنواع التكنولوجيا وما أغشى الناس في بيوتهم ومنتجاتهم ونزههم من أنواع مفسدات الأخلاق والعقائد، يحتاج الناس أن يتحصنوا بالإيمان والإكثار من ذكر الله والمبادرة للأذكار الصباحية والمسائية ولدخول المنزل والخروج منه ودخول المسجد والخروج منه ولتناول الطعام والشراب والانتهاء وعند الانتهاء منه وعند النوم والاستيقاظ، فإن في ذلك صيانة للقلب والنفس والجسد. ثم شغل المجالس إذا ضم جماعة من رجال أو نساء مجلس يبقى أن يشغل هذا المجلس بشيء من الله وقراءة ما تعمر به القلوب من كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن يضيع الوقت دون شغل بما ينفع، حين هذا الوقت الفائض على الحاجات اللازمة والضرورية أكثر الناس واقع غبن، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والمرض. فما زاد عن الوقت المحتاج إليه الإنسان نوع من الفراغ انشغله بما يعود عليه بالفائدة وأجل الفوائد ما تحصل في النجاة من النار والفوز بدخول الجنة، فهذا هو الفوز العظيم. فتحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فينبغي لمسلم رجل وامرأة أن يتعادى هذه النفس، والنفس أمارة بالسوء يعتريها فتور وغفلة وتنتابها أفكار وهواجس وتهجم عليها شواغل، فينبغي للإنسان أن يكون يقظا لجلب المصالح ودرء المثل والأخذ بأسباب النجاة، لا سيما في الأعمال التي لا تحول بين الإنسان وبين مطالبه من كسب المال أو أداء عمل على وهي الأنفاق. إذا كانت الكلمات المحدودة ذات ثواب عظيم فينبغي للإنسان أن لا يدخل على نفسه. ففي الحديث الصحيح الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ثم إذا حصل للقلب الطهارة والتقوية والاطمئنان وجه الجوارح والحواس لما ينفع. ففي الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. هذا القلب إذا صلح صارت آثار داعية آثارا مباركة، وصارت حياة الإنسان حياة طيبة. ينبغي للإنسان إذا أحب أن يقوض من الدعوة أن يعرف ما يدعو إليه، وأن يتعلم السبيل التي يسلكها في الدعوة، وأن يختار الألفاظ المؤثرة، وأن يتجنب الانتقاد الواضح، بل يذكر الخير ويحث على الأخذ به. فإن الحق إذا اتضح وعرف ورسمت عليه العلامات وجهت به الأنظار يقبل غالبا، وإذا بقي من هو معرض يعامل بشيء من الرفق لعل الله أن يهديه. فإن الله جل وعلا لما أمر موسى وهارون أن يدعو فرعون قال فقل له قولا لينا لعله يذكر ويخشى. فمن يقوم بالدعوة إلى الله ينبغي أن يتفتت هذا بقدر ما يستطيع. ومن المعلوم أن المراد بالحكمة هي معرفة الطريقة التي يدعو الإنسان بها، ومعرفة هي ومعرفة ما يؤثر في النفس، وأن يكون ذلك على منهج شرعي واضح. والبصيرة أيضا هي بصيرة القلب، والقلب إنما تكون عنده البصيرة إذا قوي إيمانه وعمر بطاعة الله وتعهد بالإكثار من البعد عن المحرمات والمكروهات. فيحتاج الإنسان إلى أن يتفقد نفسه، والداعية ينبغي أن يحاسب نفسه بحيث لا يدعو إلى خير ثم هو لا يفعله، ولا ينهى عن سوء ثم يغشاه، لأنه إذا فعل ذلك شك في نيته، فإذا شك في نية الشخص خف ميزانه وقلت الرغبة به، وإذا قلت الرغبة بإنسان ما قلت الإفادة منه. فينبغي أن يكون الداعية يتعاهد نفسه أيضا بالقراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ سير أئمة الدعوة المتقدمين والمتأخرين. ولا شك أن سيد الدعاة وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك الخلفاء الراشدون، أفضل هذه الأمة بعد نبيها على الترتيب، فأفضلهم على الإطلاق وأحبهم إلى رسول الله أبو بكر الصديق، كما جاء في الحديث الصحيح لما سأل عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال خديجة، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. فسأل عن شخص آخر ثم لما رأى أنه ليس بقريب وإن كان من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا ليس كالخلفاء الأربعة وليس كالعشرة المبشرين في الجنة، ومع ذلك فهو من سادات الصحابة. فهؤلاء الذين هم خيرة هذه الأمة بعد نبيها قاموا بمضرب المثل في الدعوة إلى الله، ونفع الله بهم نفعا عظيما. فيقرأ الإنسان سيرهم وسير الأئمة بعدهم والتابعين وأتباعهم ومن قاموا بالدعوة من بعد هؤلاء، وسيجد ما يسره. ويقرأ في معاني دعوة الرسل التي ذكرها القرآن الكريم، وهناك بعض الكتب المؤلفة في الدعوة ينبغي للإنسان أن يقرأها حتى يكون على ثقافة عالية في أساليب الدعوة، لأن الحاجة كل وقت ملحة، لكن الزمن الذي نحن فيه صارت الحاجة فيه أشد إلحاحا، والانحراف من كثير من الناس صار أمرا شائعا. ينبغي للناس أن يربوا ناشئتهم على حب الدعوة، لكن ينبغي أن يستعمل فيها الرفق لئلا تجمح بالثاني الرغبة بالدعوة إلى شيء من الغلو، والغلو يجانف الهدى، لأن دين الله وسط بين الغالي وهو المتنطع المتكدد المسرف على نفسه في ذلك وعلى غيره، وبين الجافي وهو مستهتر أمر الدين الذي لا يقدم أوامر الدين أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على رغبات نفسه إلى غير ذلك. ينبغي أن رب الأشياء لا سيما أن هذا الزمن كثر فيه الإفراط في الغيرة بدون حكمة ولا بصيرة، مما سبب انتكاسا عند كثير من الشباب الذين عندهم غيرة ولكن البصيرة لم تكن بالقدر الكافي لتسيير الغيرة وتكييف نهجها. والأبوان ومن له الرعاية على الناشئة ولو كانوا في سن مرتفعة كطالب ثانوية أو طالب جامعة ينبغي أن يتعاهد بما يحقق استقامة المسيرة. والدعوة ليست خاصة بعالم شريعة فقط، بل كل إنسان إذا أطاع الله يستطيع أن يشترك في الدعوة. الطبيب في علاجه وتطبيبه، والمعلم والمهندس، وهكذا شأن الأمة الإسلامية في صدر حياتها، كل منهم قائم بالدعوة إلى الإسلام بقوله وبخلقه وتعامله. وكلما كان الإنسان في وضع لا يراد فعله قوله ولا يقول ما لا يقوم به، بل إذا تواطأ القول والعمل واتفق قوله وعمله مع أخلاقه وأدائه للأعمال وتركه للأعمال، كلما كان ذلك أجلب للثقة به وأكثر لاعتماد قوله والأخذ به. الناس في الزمن القديم حياتهم بسيطة، فكان الداعية لا يحتاج إلى كبير عنا. أما الآن وقد أصبحت الفضائيات وصحف مختلف مكاربها وما يقوم فيها وما يروج له، تحتاج لأن يقوم أمر الدعوة على أسس إيمانية وأدلة شرعية وسلوك يتفق فيه الظاهر مع الباطن في نصف هذا الدين والدعي عنه. والميدان في هذا فسيح، والجد والاجتهاد إذا صاحبته النية الصالحة والرغبة في إصابة الحق وعدم الاستعلاء على الإرشاد عند الزلل والاسترشاد عند الاستشكال، لأن الإنسان إذا أخذته العزة ووثق بنفسه وطرح قول غيره وأحب أن يكون هو الواجهة وكره أن ينافسه أحد في حب الخير والدعوة إليه، كلما وقع في المهالك. فمن سمات أهل الإيمان وصفاتهم الكريمة أن كل واحد منهم يحب أن يكون الناس كلهم مهتدين متقين صالحين متقين، بحيث لا يحزن إذا رأى شخصا ناجحا في دعوته أو متفوقا في صلاحه واستقامته، بل يفرح بذلك ويتمنى أن يكون مثله أو أكثر منه. وهذا هو الغبطة التي قال النبي لا حسد إلا في اثنتين. لا يقصد الحسد الذي هو ممقوت، وإنما يقصد الذي هو غبطة، يغبط الناس على الخير يحب أن يشاركهم مع الفرح الذي هو عليه من خير. لا أسترسل هذا الكلام، ولكني أقول ينبغي لكل واحد من كل امرأة عندها شيء من العلم أن تنشر الحق، لكن بالتأكيد، وأن لا يعرف الإنسان إذا غلط له إذا غلط أن يكابر ويقول لما غلط، بل يفرح لمن ينبهه لمن عنده خطأ، وإذا نبه قيل له عن خطأ ليس فيه فليحمد الله لم يكن كما، وليرفق بالمعترض وليبين له وجه الصواب ما أمكن، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به. ومما يحقق التواصي بهذا الأمر الذي قال الله عنه هو العصر الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من التوابين المستقبلين السالكين مسلك الدعوة المقتدين بسيد الدعاة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يرغبون في هداية البشر ولا يستكبرون عن الحق إذا بين لهم. فإن الكبر الممقوت أن يتكبر الإنسان من الحق إذا دل عليه فيكابر ويقول لا ما عندي من الحق كافيني، لأن الحق ينبغي أن يكون طلبة المؤمن والرغبة الأكيدة في التنافس كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وذرياتنا وأن يعاملنا بعفوه وينصر الدين وأهله ويخذل الباطل وأهله ويجيرنا من المحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يذل أعداء الإسلام في كل مكان وأن ينصر المسلمين ويجمع كلمتهم على الصدق والهدى، وأن يمنحهم الأخذ بأسباب الاستغناء عن الكفار والانتصار بالحق والهدى كما أسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن يرفع الذل عن كل مسلم ويؤمن كل مسلم لما يخاف من مخاوف الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يصلح ولاة المسلمين ويعظم في نفوسهم إجلال شعائر الدين ويملأ قلوبهم حبا للحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، وأن يكون أجل الأمور في نفوسهم تعظيم شعائر وحمل عباد الله على طاعة الله وأطرهم على الحق أطرع، وأن يكون ذلك من الولاة ابتغاء مرضات الله وحبا في إصلاح عباد الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليك يا شيخ وبارك الله فيك. نستأذنكم بالأسئلة يا شيخ.
لا بأس. نعم.
يقول السائل يا شيخ أحسن الله إليك، هل من الوسائل المشروعة إقامة الاعتصامات والمظاهرات بحجة أنها مظاهرات سلمية لا يوجد فيها عنف ولا تخريب؟
هذه من البدع والضلالات، لو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم، بل هذه المظاهرات إنما هي أعمال جاهلية وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان، بل نصرف الحق بالدعوة إليه وتأييد من قام به بما لا يرتب منكرا أكبر، وبيان أن أجل الأمور وعلاها قدرا اقتفاء سنة المختار صلى الله عليه وسلم في كل أمر. ثم إن المظاهرات لا عقل لها، يحصل بها تدمير وإفساد، ربما جرت إلى قمع من الجهات الأخرى وإذلال، وربما إلى سفك دماء وانتهاك حرم، وهكذا كل طريق تسلك لم تكن مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون فهي مظنة أن تكون مليئة بالحفر والعجر والبجر. وخير الهدي ما سرت عليه الأمة، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
بسم الله إليك يا شيخ. يقول السائل، هل من إنكار المنكر وضع إعلان في الصحف وجمع تواقيع لإنكار منكر ما بحيث لا يعرف هذه الجهة التي تجمع التواقيع؟
ليس هذا من إنكار المنكر، لأن هذه التواقيع فيها من ناحية شيء من إشاعة المنكر وإعلانه على الصحف، بل إنكار المنكر أن تسلك السبل المؤدية إلى إزالته بمخاطبة الولاة إذا أمكن، ومخاطبة من ارتكب المنكر إذا أمكن، والحث على الصلاح، فإن الصلاح إذا شاع وانتشر بين الناس عم أريجه ونشره، فاستحيا من سار في غير طريقه. ثم إن نشر ذلك يحمل على نشر ما يضاده، لا سيما الصحافة تعطى من الحرية، لا سيما في الوقيعة في الأمور الدينية، ما لا يحصل لمن يستنكر منه.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل، لدي عدد من الأصدقاء بدأوا ينضمون إلى جماعات مخالفة للدعوة السلفية، فما هي الطريقة المثلى لنصحهم؟
ينتظرون في جماعات
مخالفة للمنهج السلفي.
أفضل مجتمع وجد على الوجود مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، ثم مجتمع التابعين، ثم أتباع التابعين الذين قال سيد البشر عنهم: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن مسعود وحديث عمران بن حصين رضي الله عنهم. إلا أن حديث عمران بن حصين قال: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذه القرون، قرن النبي صلى الله عليه وسلم وقرن الصحابة رضي الله عنهم وقرن التابعين، لم تكن فيه تجمعات ولا كان فيه أحزاب ولا شيع، وإنما المسلمون يد واحد يسعى بذلك. ومن شأن التجمعات والجماعات أن تحسد أو تغرق كل جماعة أخرى، وربما سعت للحفظ من قدر تلك الجماعة فتكون الجماعات مشتغلة بعيب الجماعات الأخرى. وينبغي للمسلم أن يكون همه نصرة الدين وإعلاء كلمة الله وهداية الخلق. فنصيحتي عامة الشباب أن يجتهدوا في حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم ولمسلك التابعين الصالحين علماء الأمة، فإن أولئك كانوا خير الناس بشهادة خير الناس صلى الله عليه وسلم. إنني أنصح بعدم تنظيم الجماعات، أما التعاون على نشر كتاب أو بناء أو القيام بأي مشروع يدر على المسلمين خيرا أو على الدعوة خيرا، فليس هذا من التحزبات ولا من الأحزاب. ونحن نشاهد فيما نسمع ونقرأ عندما يراد تزكية إنسان لينال منصبا في الدنيا، كيف يركب الناس الذين يريدون تزكيته وهو معهم الصعب والذلول ويخترعون ما يخترعون من مزايا ومن تعامل للآخرين؟ والمسلمون يجب أن لا يكونوا كذلك، والله المستعان.
أحسن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: يا شيخ، يظهر لنا في هذه الأيام ممن لهم تخصص في مجال الطب والهندسة بمواعظ وقصص واقعية، هل ينصح بتوزيع أشرطتهم لما فيها من تأثير على العوام من باب الدعوة؟
نعم،
يقول السائل: يا شيخ، يظهر لنا في هذه الأيام ممن لهم تخصص في مجال الطب والهندسة بمواعظ وقصص واقعية، هل تنصح بتوزيع هذه الأشرطة لما فيها من تأثير على العوام من باب الدعوة؟
إذا كانت هذه الأشرطة تخلو من الزلات وتعتمد على الدليل من الكتاب والسنة وسيرة الصحابة فلا مانع، وأما إذا كانت ألفاظا مبهرجة وأساليب مغيجة ولا تربطها يربطها رابط شرعي ولا قاعدة شرعية ولا دليل صحيح، فينبغي لا تشاء لأنها ستشغل عن خير كثير. ينبغي أن يعتنى بما يقدم للناس من ثقافة مطبوعة أو مقروءة بحيث يكون مما صح دليله وسلمت فكرته من الإعوجاج والخلل. فإن هذه الثقافات إما أن تكون مقومة للعقائد والأخلاق، وإما أن تكون مربثة وزارعة لأنواع الشك والاضطراب، فما كان أقرب إلى الكتاب والسنة وأعمر بأقوال السلف الصالح كان حياة للقلوب، وما كان من استرسال الحديث الكلام واستحلاء لصفصفة العبارات وتمجيد الفكر فإن أقل أحواله أن تضيع به الأوقات. نعم.
سن الله إليك يا شيخ. يقول السائل: ما رأيكم بوضع برنامج دعوي للشباب كتخصيص يوم لزيارة المقبرة، واليوم الثاني الصيام، والذي يليه رحلة، وهكذا؟
هل هذا المنهج سلكه الصحابة رضي الله عنهم أو سلكه التابعون بهذا الأسلوب؟ الذي يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو من أحبار الصحابة وعلمائهم: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كنتم. ويقول أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الأصل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: عليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالواجب، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشيطان يسول للناس، يأتي بأعمال ظاهرها حسن لكنها إذا لم تكن على أساس من المتابعة وما كان وأن تكون مبصورة بالدليل، جمعت الفكرة بالمفكرين فأبعدت بهم عن ساحل النجاة. اتبعوا ولا تبتدعوا.
أحسن الله إليك يا شيخ. السؤال الأخير، يقول السائل: السائل الذي يخرج من الجيوب الأنفية وينزل إلى الجوف، هل يبطل الصيام؟
إذا ذهب هذا بدون إرادة الإنسان ولم يتعمد فلا يفطر، وأما إذا تعمد لو شاء أبعده، ولكن تعمده قصد ارساله إلى جوفه فهذا يفطر.
نعم. بارك الله فيك يا شيخ، وجزاك الله خير، وأحسن الله إليك.
بارك الله فيكم جميعا.
الله يبارك.
أنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويرزقنا جميعا القائل والمستمع والسائل ممن يخلصون عملهم لوجه الله جل وعلا، وأن ينفعنا جميعا بذلك ويحسن عاقبتنا كلها كلها، إنه دعاء. وصلى الله على نبينا وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم جميعا.
جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظك. السلام.